أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الدوران بين التخصيص والنسخ: اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما أو الجهل بهما معا. هذا هو البحث الأخير في مباحث العام والخاص، وهو حالة الدوران أو الشك، أو إذا شككنا في أن الحالة هي حالة تخصيص أو حالة نسخ. طبعا أولا، أن المراد من التخصيص كما علم في البداية هو إخراج بعض أفراد ما ينطبق عليه العام. لما كان العام ينطبق على مجموعة من الأفراد التي ينطبق عليها ذلك العنوان العام، فإنه إذا قمنا بإخراج بعض هذه الأفراد التي ينطبق عليها العام، وبالتالي نكون قد أخرجناها عن الحكم الثابت للعام، فإن مثل هذه الحالة أو مثل هذا الأمر يسمى بالتخصيص، أننا نخرج بعض الأفراد التي ينطبق عليها العام فنخرجها عن حكم العام، نجعلها غير مشمولة لحكم العام ببيان معين، بتخصيص معين، هذا يعبر عنه بالتخصيص. أما النسخ، النسخ هو عبارة عن ماذا؟ عن نفي الحكم عن الموضوع وإبداله بحكم آخر. يعني الموضوع ما زال موجودا، إلا أننا نأتي ونلغي هذا الحكم، ينتهي أمد هذا الحكم، نلغي هذا الحكم ونجعل مكانه حكما آخر غير ذلك الحكم السابق. هذه النقطة الأولى، أن نفهم أن هناك فرقا بين التخصيص وبين النسخ. في التخصيص الحكم ثابت على العام، ولكن ما نفعله هو إخراج بعض الأفراد، بعض أفراد العام عن ذلك الحكم. أما في النسخ لا، فإن الحكم ينتهي، الحكم الذي كان يدل عليه الدليل الذي فيه عام، هذا الحكم ينتهي، قد انتهى، ويجعل حكما جديدا على ماذا؟ على ذلك الموضوع الذي انتهى أو حذف ذلك الحكم الأول الذي كان عليه. النقطة الثانية، أن هذا البحث لابد من الالتفات إلى أن هذا البحث دوران بين التخصيص والنسخ إنما يجري في حالة القرينة المنفصلة. يعني إذا كان التخصيص المحتمل أو المشكوك كونه تخصيصا أو نسخا إذا كان بقرينة منفصلة، هذا البحث لا يتأتى إذا كان التخصيص متصلا أو القرينة كانت متصلة، لأنه إذا كانت القرينة متصلة بالكلام فهذه القرينة من الواضح أنها جاءت لبيان أو توضيح ما هو المراد من ذلك العام، فتحمل على التخصيص ولا يمكن أن تحمل على النسخ، أن هذه القرينة المتصلة والملتصقة بالعام جاءت لنسخه، هذا لا يمكن ولا يحتمل هنا، بل الصحيح والثابت قطعا أن القرينة المتصلة عملها هو التخصيص وليس النسخ. فهذا البحث دوران الأمر أو الدوران بين النسخ وبين التخصيص إنما يجري إذا كانت القرينة منفصلة، لا إذا كانت القرينة متصلة. الأمر الثالث، إذا توجهنا إلى أن العام والمخصص له من حيث التاريخ لهما عدة حالات، يعني قد يكون قد نعلم تاريخ العام متى جعل أو متى بلغنا به، ونعلم أيضا بتاريخ الخاص، وقد نجهل بتاريخهما معا، وقد يكون تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا. إذن من حيث العلم أو الجهل بتاريخ العام والمخصص هناك حالات مختلفة، على ضوء تلك الحالات فإنه يختلف الحكم إذا ما دار الأمر أنه هل فعلا يدور الأمر بين التخصيص والنسخ أم لا بد من حمل الكلام على التخصيص فقط أو على النسخ فقط. هنا في الواقع إذا جئنا بحسب بحسب التحليل العقلي، بحسب أننا أردنا أن نقسم تلك الحالات، نجد أن لدينا 5 حالات قد يختلف الحكم فيها من حالة إلى حالة أخرى، أنه هل يكون هل يدور الأمر فعلا واقعا فيها في هذه الحالة بين التخصيص وبين النسخ، ثم إذا دار الحكم بين التخصيص والنسخ من هو المقدم، يختلف من حالة إلى حالة. لدينا 5 حالات، هذه 5 حالات هي الآتي، أنه قلنا قد يكون تاريخ العام والمخصص له معلوما، لكن هذا الأمر فيه 3 احتمالات، إذا كان تاريخهما معا معلوما فيه 3 احتمالات، إما أن يكون متقارنان عرفا، أو يكون العام متقدم على الخاص، أو يكون الخاص متقدم على العام. فهذه 3 حالات في كلها يكون التاريخ الخطاب معلوما، تاريخ الخطاب العام والمخصص معلوم أو الخاص معلوما، لكن تارة يكون متقارنان زمانا في التاريخ، طبعا تقارن العرفي كما سيأتي، أو أن العام متقدم على الخاص، أو أن الخاص متقدم على العام. هذه حالة، هذه 3 حالات. الحالة الرابعة أن يكون تاريخهما مجهولا، كلاهما مجهول، لا نعلم تاريخ العام متى ولا نعلم تاريخ الخاص متى، وبالتالي لا نعلم أيه هل هما متقارنان أو أحدهما متقدم على الآخر. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، لا أننا نعلم بتاريخ أحدهما ونجهل بتاريخ الآخر، يعني قد نعلم بتاريخ العام ونجهل تاريخ الخاص، أو نعلم تاريخ الخاص ونجهل ونجهل تاريخ العام. طبعا لم نجعل هاتين الحالتين، إنما جعلناها حالة واحدة، يعني لم نقل أنها هنا توجد صورتان، هو أن يكون تاريخ العام مجهول والخاص معلوم، والثانية بالعكس، لأن حكم هاتين الصورتين واحد، ولذلك لا نحتاج أن نقسمها إلى صورتين، بل هي صورة واحدة، هو أن نعلم بتاريخ أحدهما ونجهل بتاريخ الآخر. إذن الصور 5، أن يكون تاريخهما، أن يكون كلاهما معلومي التاريخ مع تقارنهما عرفا، أن يكون كليهما معلومي التاريخ مع تقدم العام على الخاص، أن يكون كليهما معلومي التاريخ مع تقدم الخاص على العام، أن يكون كليهما مجهولي التاريخ، أن يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. هذه الصور 5 سوف نتكلم عنها، في أنه هل يقع واقعا الدوران بين التخصيص والنسخ أو أنه لا يقع في ذلك. الصورة الأولى، إذا كان يعني إذا كان العام والخاص معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، طبعا هنا التقارن لا يمكن أن يكون التقارن تقارن عقلي بحيث أنهما في نفس هذه اللحظة قد صدر، بل التقارن العرفي يعني أنهما في وقع أو أبلغ أو مثلا وصل إلينا في زمان واحد، يعني في حادثة واحدة، في حالة واحدة، كان مثلا الإمام يبين حكما معينا حتى وإن ابتعد زمانا بنسبة معينة، لكن يعتبر بحسب العرف أنهما قيل في وقت واحد، يعني في حالة واحدة، في بيان واحد للحكم، سواء كان هذا البيان استمر يوما واحدا أو استمر يومين أو استمر شهرا، لكن كل هذا الكلام وهذه الخطابات التي كانت صادرة عن مثلا عن الإمام المعصوم عليه السلام كانت بيانا لحكم حادثة واحدة. فهنا نقول إذن هذان متقارنان زمانا وليس أحدهما متقدم على الآخر. طيب، مع التقارن العرفي، ولذلك نقول تقارن عرفي، يعني بحسب العرف يقول العرف هذان متقارنان، لا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، وإن كان بحسب الواقع لابد أن يكون، يعني بحسب الواقع وبحسب الدقة العقلية لابد أن يكون أحدهما متقدما على الآخر، ولكن العرف يرى أنهما قيلا في بيان حالة واحدة، لا أنهما مثلا قيلا في مناسبتين أو في حالتين. في مثل هذه الصورة فإنه لا مجال ل أن نتوهم النسخ هنا، من الواضح لأن باعتبار أنهما قيلا في زمان واحد في بيان لحكم حالة واحدة، لا بد أن نحملهما على التخصيص وأن نقول أن الخاص إنما جاء لبيان المراد الجدي من العام، لا بد من حملهما على التخصيص ولا يمكن حملهما على النسخ، لأن النسخ إنما يكون في الحكم الذي يبلغ إلى الناس وقد يعمل به من قبل الناس ثم بعد ذلك ينسخ. أما إذا كان الإمام هو الآن واقعا في بيان حكم حالة أو موضوع معين فذكر عاما ثم ذكر بعده خاصا، أو بالعكس ذكر خاصا ثم عاما وهكذا، المهم أنهما متقارنان زمانا، فإنه هنا لا يمكن حمل هذا النوع أو هذه الصورة على النسخ، بل لا بد من القول أنه تخصيص، إذ لا معنى لأن نقول أنه نسخ. الإمام هنا يبين حكم الآن بعد مثلا في نفس بيانه ينسخ هذا الحكم، هذا لا معنى له. إذن لماذا بين الحكم الأول؟ كان المفروض من الأول أن يبين الحكم الأصلي، الحكم الناسخ بحسب الفرض، هنا لا معنى للقول بالنسخ أبدا. كيف أنه الآن واقعا يريد أن يبين حكم قضية معينة موضوع معين فيذكر حكما ثم ينسخه مرة أخرى في وقت لاحق قريب، هذا غير متصور، ولذلك لابد أن نقول هذا غير معقول، فلا بد أن نقول أنه نحمل الخاص هنا ليس على النسخ أنه ناسخ للعام بل هو مخصص للعام. هذه صورة. الصورة الثانية، إذا كان كما قلنا معلومي التاريخ ومع تقدم العام يكون العام هو المتقدم على الخاص، في هذه الصورة إذا كان معلومي التاريخ وكان العام متقدم على ماذا؟ على الخاص، هنا فيها حالتان أو نعم أيضا تحتوي على صورتين. أولا أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام، يعني إذا ورد الخاص قبل أن يتم العمل بالعام، افترض الإمام مثلا أبلغ العام، افترض كان هو هذا العام نعم مختص بأحكام الحج مثلا ونحن الآن لسنا في وقت الحج، أو مثلا هو بيان لأحكام الصوم في شهر رمضان والآن نحن لسنا في بيان مثلا في وقت شهر رمضان إنما نحن متقدمين عليه بأشهر، فهنا حينما يبين الإمام عاما مختصا بالحج ما بعد لم يأتي وقت الحج، ثم بعد مدة من الزمن بعد شهرين بعد شهرين يأتي ويذكر خاصا، يعني يمكن أن يكون مخصصا لهذا العام، يعني بحيث يكون هذا الخاص قد ذكره الإمام قبل أن يعمل بذلك العام، لأنه لم يأتي حسب فرضنا وقت الحج فعلا. نعم ذكر الإمام عاما الآن وبعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة أشهر ستة أشهر، المهم أنه لم يأتي وقت الحج فعلا وذكر خاصا، أي نعم هذا الخاص يتعلق بنفس ذلك الموضوع الذي قيل فيه العام. هنا في مثل هذه الحالة لا إشكال في أنه لا بد أن يحمل على التخصيص من غير إشكال ولا كلام من قبل العلماء. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن يكون الحكم قد نسخ قبل وقت العمل، يعني أن يكون العام قد بلغ إلى الناس صدر عن من جانب الشريعة المقدسة من جانب المشرع وقبل أن يعمل به الناس لأنه لم يأتي وقته نسخه المشرع مرة أخرى، هذا يكون أشبه بالعبث أو باللغو، أنه يبلغ العام ثم بعد ذلك ينسخه قبل أن يأتي موعد العمل وتطبيق هذا العام، هذا لا معنى له. يفترض هنا أن المشرع هنا حكيم، هو يعلم أن هذا العام لم يأتي وقت العمل به، فلماذا مثلا يشرع عاما ثم ينسخه بخاص؟ هذا لا معنى له، هذا يشبه باللغو المحال على المشرع الحكيم، ولذلك هنا نقول أنه لا بد من حمله على التخصيص في مثل هذه الحالة. يعني هنا في مثل هذه الحالة إذا وردنا العام وقبل أن يعمل به كما مثلنا مثلا كأن يكون هذا العام مختصا بأحكام الحج ولم يأتي وقت الحج بعد، وجاء خاص والحال أننا لم نعمل بالعام لأنه لم يأتي وقت الحج فعلا، فلا بد من حمل هذا الخاص على التخصيص ولا يمكن حمله على النسخ، لأنه لو حمل على النسخ لو قلنا أن هذا الخاص نسخ ذلك العام، يعني نفى حكمه تماما ونعم أثبت حكما جديدا، هذا يكون أشبه باللغو الذي لا معنى له أصلا لأي فائدة متصورة أنه تحصل مثل هذه الحالة، لا فائدة في ذلك، فلا يمكن حمله على ماذا؟ على النسخ. هذه حالة من الحالات. الحالة الثانية أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام، يعني أولا ورد العام وعمل الناس بذلك العام، الناس عملوا طبقوا ذلك العام، ثم بعد ذلك ورد الخاص. هذه الصورة كما يذكر الشيخ هي أشكل الصور الموجودة في فرضها فروض هذه المسألة أو صور هذه المسألة، أن يأتي العام ويعمل به ثم بعد ذلك يأتي الحكم الخاص. هنا وقع الكلام والخلاف بين الأصوليين أنه أن الخاص هل يجب أن يكون ناسخا لذلك العام أو لا، أن هذا الخاص يكون مخصصا لذلك العام ولو في بعض الحالات لا مطلقا، لا نقول أن الخاص مطلقا هو مخصص وإنما هو في بعض الحالات، ثم أنه لو جوزنا أن يكون الخاص مخصصا أيضا وقع الكلام حينئذ في أنه هل مع جواز أن يكون مخصص، يعني معنى هذا أنه يمكن أن يكون ناسخ ويمكن أن يكون مخصصا، وقع الكلام هنا أيضا أنه هل الأولى حمله على التخصيص أم أن الأولى الحمل على النسخ، أيضا وقع الكلام بين الأصوليين في هذه المسألة. هنا سوف إن شاء الله نتكلم عن نعم عن أهم الأقوال، قول من ذهب إلى لزوم أن يكون هذا ناسخ، وقول من قال بجواز أن يكون مخصص وليس ناسخ، وفي مثل هذه الحالة نقول أيضا ما هو الأولى، أن هل يحمل على النسخ أو على التخصيص. لاحظوا قال نطبق إلى هذا المقدار، قال اعلم أن العام العام والخاص المنفصل، نعم والخاص المنفصل، قلنا هذه أول نقطة أشرنا إليها، اعلم أن العام والخاص المنفصل للمتصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما أو الجهل بهما معا، فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له، يعني إما الخاص ينسخ العام أو لا أن العام هو الذي ينسخ الخاص، أو مخصصا إياه، وقد يقع الشك في بعض الصور، ولتفصيل الحال نقول إن الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فإما أن يكونا معلومي التاريخ أو مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما، هذه ثلاث صور، ثلاث صور. ثم المعلوم، لكن الصورة الأولى وهي أن يكون معلومي التاريخ فيها ثلاث حالات ثلاث صور، فتكون مجموعة الصور كلها الأولى فيها ثلاثة واثنين يكون خمسة. ثم المعلوم تاريخهما إما أن يعلم تقارنهما عرفا، هذه حالة، أو يعلم تقدم العام، هذه الحالة الثانية يعني تقدم العام على الخاص، أو يعلم تأخر العام، تأخر العام على الخاص، أو قل تقدم الخاص على العام، فتكون الصور خمسا، هذه الثلاثة بالإضافة إلى الاثنين أن يكونا مجهولي التاريخ أو أن يكون أحدهما مجهولا والآخر معلوما. طيب، الصورة الأولى إذا كان معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، قلنا التقارن العرفي لا الدقي العقلي، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما كما بينا. الصورة الثانية إذا كان معلومي التاريخ مع تقدم العام، فهذه على الصورتين فيها حالتان، أولا أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام، أن يرد الخاص قبل العمل بالعام، والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام، إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، قلنا لا معنى للنسخ قبل وقت العمل يلزم منه أشبه باللغوية، وإما فرض آخر لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتي في الصورة الآتية، أنه هنا لا نحتمل الأمرين معا، يعني هنا يكون التخصيص محتمل قبل العمل بالخاص، يعني إذا عفوا قبل العمل بالعام، إذا ورد الخاص قبل العمل بالعام. هذه الصورة الثانية لم أذكرها في الشرح. الصورة الأولى أو المبرر الأول أننا نحمل الكلام على التخصيص أنه التخصيص قد يقال أن أن النسخ قبل العمل لا معنى له، يلزم منه الشيء أو نحو من اللغوية. أو لا، الصورة الثانية أن نقول أنه لا يمكن الأمران معا. هنا التخصيص محتمل، إنه يحتمل أن يكون أنه لم يعمل بالعام، فهنا يحتمل أنه ورد تخصيص لذلك العام، ورد التخصيص لبيان المراد الواقعي من ذلك العام. ويحتمل أيضا لا النسخ، يحتمل النسخ، فكلاهما محتملان. فإذا كان كلاهما محتملان كما سيأتي إن شاء الله في الصورة الثانية، أنه إذا كان كلاهما محتملان فالأولى هو الحمل على النسخ، الحمل على التخصيص، الأولى الحمل على التخصيص لا الحمل على النسخ. فقال وإما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، وإما لأن الأولى فيه في حالة إذا كان هناك دوران الحالة بين إما أن يكون تخصيصا أو نسخا، الأولى فيه التخصيص كما سيأتي في الصورة الآتية. نعم. ثانيا أن يكون وروده، يعني ورود الخاص، بعد وقت العمل بالعام. وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا أو يجوز أن يكون مخصصا ولو في بعض الحالات. ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى أو الحمل على النسخ. طيب، هنا في الواقع هناك من قال أنه في مثل هذه الحالة، وهي حالة أن يكون ورود الخاص بعد العمل بالعام، حسب فرضنا أن العام هو المتقدم، ورد إلينا العام وعمل به الناس، ثم بعد ذلك بعد العمل به وردنا خاص. هناك من قال أنه في مثل هذه الحالة لا بد من حمل الخاص على النسخ، أنه ناسخ لذلك العام. لماذا؟ لأنه يقول أنتم بحسب الفرض تقولون، نحن نقول أنه ماذا؟ أنه هذا الخاص إنما ورد بعد العمل بالعام. فلو افترضنا أن هذا الخاص كان مخصصا، كان مخصصا لذلك العام، هنا المخصص ما هو المراد منه؟ يعني المخصص حينما يؤتى به، يؤتى به لأجل ماذا؟ من الواضح أنه يؤتى به لأجل بيان المراد الجدي من العام، أن مراد الشارع من العام مثلا هو ليس جميع أفراد العام، وإنما مراده الواقعي أن الحكم يشمل بعض أفراد العام، يعني تلك الأفراد التي لا يشملها المخصص. فلو حمل على التخصيص، يعني أن يكون هذا المخصص قرين على ماذا؟ على توضيح المراد من ذلك العام. طيب، هنا إذا حمل على ذلك، فإذا كان الخاص واقعا قرين على ماذا؟ على بيان المراد الجدي والواقعي من العام، والحال أنه ماذا؟ أن العام قد ذكر وعمل به، هذا سيكون من باب أو سيلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس حينما جاءهم الحكم على شكل حكم عام كانوا محتاجين لبيان هذا الحكم، محتاجين لبيان هذا الحكم. ونضرب مثال على ذلك، مثلا جاءنا عام أحل الله البيع مثلا، وعمل الناس بها، افترض أنه عملوا بهذا العموم، أنهم جوزوا لأنفسهم أي صيغة من صيغ البيع، حتى لو كان البيع ربويا مثلا، لأنه هذا بإطلاقه يشمل حتى البيع الربوي، حل الله البيع. فهنا عملوا بالبيع الربوي مثلا، ثم بعد مدة بعد العمل جاءنا مخصص أنه أن البيع الربوي بيع باطل، وأكل المال بأزاء الربا أكل للمال بالباطل، أكل للسحت. في الواقع هذا إذا حملنا هذا المخصص على التخصيص، إذا حملنا هذه القرينة هذا الخاص حملناه على تخصيص ذلك العام، هذا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس كانوا محتاجين من الأول إلى معرفة ما هي البيوع التي يمكن لهم مزاولتها، ويلزم منه إيقاع الناس في المفاسد. الناس إذا مثلا عملت بذلك العام، افترض الذي يدل على حلية جميع أنواع البيع، وافترض أنهم أكلوا المال بأزاء البيع الربوي فقد أكلوا المال الباطل، تم إيقاع الناس في المفاسد وإضاعة المصالح، مصالح الأحكام الشرعية عليهم لو كان واقعا هذا يحمل على التخصيص. ولذلك هنا لأجل وجود هذا المانع من الحمل على التخصيص نقول لابد هنا ماذا؟ لابد أن نحمل الخاص هنا على النسخ لا على التخصيص، أن هذا الخاص حينما جاء جاء لنسخ الحكم المذكور في العام. نعم الحكم المذكور في العام كان حكما واقعيا، كان حكما واقعيا على ضوء المصالح والمفاسد المترتبة على العناوين الأولية للأحكام، وعمل به الناس ولم يلزم منه تضييع المصالح والمفاسد، ولكن هذا الحكم لغاية يعلمها المشرع أنه انتهت غايته إلى الآن إلى زمان نعم ورود الخاص، فجاء الخاص وألغى ذلك الحكم. الخاص ماذا قال؟ قال أن الجائز من البيوع هو البيوع التي لا تكون ربوية، أما البيوع الربوية فهي غير جائزة غير حلال. هذا هو معنى النسخ. فهنا لا يكون الناس قد وقعوا في المفسدة، في مفسدة مخالفة الحكم الشرعي الواقع، لا، أن العام كان يدل على حكم شرعي واقعي ثابت على عنوان البيع بعنوانه العام، ثابت على البيع بعنوانه العام، ثم جاء هذا الخاص ونسخ ذلك الحكم فقال أنه لا، ليست جميع البيوع محللة، إنما المحلل من الآن، يعني من حين ورود الخاص من الآن فصاعدا البيوع المحللة هي البيوع غير الربوية. نعم سابقا كانت جميع البيوع حتى الربوية كانت محللة مثلا بهذا البيان، أما الآن لا، البيوع المحللة هي فقط البيوع غير الربوية. فبناء على حمله على النسخ هنا لا يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن موضع الحاجة، لا يلزم منه إيقاع المكلفين أو إيقاع الناس في مفسدة مخالفة الحكم الشرعي الواقعي، أما إذا حملناه على التخصيص فإنه يلزم ذلك، وهذا من يعني يكون محالا على الشارع أن يوقع الناس، إنما الشارع جعل الأحكام ليخلص الناس من المفاسد الواقعية لا أنه لأجل أن يوقعهم في المفاسد الواقعية. ولذلك أصحاب هذا الاتجاه قالوا لا يمكن حمله على ماذا؟ على التخصيص، بل لا بد من حمله على النسخ. قال فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى العام، إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا، لو كان هذا الخاص مخصصا واقعا، مخصصا يعني ماذا؟ ومبينا لعموم العام، للمراد الواقع من ذلك العموم، يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح من الحكيم. الشارع حكيم، يعني هنا يمكن صياغة هذا الأمر أو هذا دليل على شكل دليل استثنائي لهؤلاء، يقول لو كان الخاص محمولا على التخصيص للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة محال باستثناء نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. وتأخير البيان، ولكن تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه قبيح على الحكيم. فإذا لابد أن نقول أن هذا الخاص ليس لا يمكن أو لا يكون محمولا على التخصيص، وإنما يكون محمولا على النسخ. نعم. قال: وهو قبيح من الحكيم لأن فيه، يعني في تأخير البيان عن وقت الحاجة، إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر، فوجب أن يكون ناسخا للعام، والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص. إلى حين ورود الخاص انتهى العمل بالعام وبدأ عهد جديد هو العمل بالخاص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص. هذا من قال بأنه هنا لا يمكن حمل المخصص أو الخاص عفوا على التخصيص، وإنما يحمل على النسخ. وهناك من ذهب إلى جواز كونه مخصصا. لا، هناك طائفة من الأصوليين قالوا لا، هذا الخاص الذي ورد بعد العمل بالعام يمكن. نعم، نحن لا ننفي أنه، لا نقول حتما أنه مخصص، لكن يقولوا يمكن، يحتمل فيه أن يكون ماذا؟ مخصصا. لماذا؟ يقول لأن هنا العام يجوز أن يكون، العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري، حكم صوري، يعني حكم على طبق العنوان الثانوي لنقول هكذا، لظرف ولمصلحة معينة اقتضى ذلك. مثلا ظرف التقية، لظرف التقية، يعني حسب مثالنا هذا، مثلا أحل الله البيع، افترض أن المعصوم، أن المخالفين كانوا يعملون، لنفترض مثال فرضي وليس واقعي، لنفترض أن المخالفين، أو لنأخذ مثالا آخر قد يكون هو واقعي، مثلا أنه لحم الحيوان، أو لحم مثلا صيد ما يصطاد من البحر حلال، هذا عموم. فقد يكون الإمام في ظرف تقية فيثبت هذا العموم، هذا الظرف يحتم عليه ماذا؟ أن لا يخصص، لأنه لو خصص الحكم وقال مثلا لا، أن صيد البحر ليس كله محلل، وإنما مثلا ما كان له فلس من السمك يكون محلل، فهنا إنما الإمام يعني هنا أخر البيان، أو لو لزم يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، نعم الناس محتاجة أن تعمل بهذا الحكم الشرعي، وقد يكون عدم البيان، عدم بيان التخصيص موقعا لهم في مفاسد مخالفة الحكم الشرعي، ولكن كانت هناك، كان هناك مبرر، كانت هناك ضرورة على إخفاء هذا التخصيص، وهو مثلا لظرف التقية، لأنه الإمام مثلا إذا قال أنه لا يحل كل ما يصطاد من البحر، قد هذا يسبب الضرر على الإمام أو على المؤمنين الموالين للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك اضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى تأخير البيان، يمكن هذا. فهنا مع احتمال أن يكون الظرف ظرف تقية مثلا، يمكن أن يكون هذا الخاص يمكن حمله على التخصيص، ولو على سبيل الاحتمال، نحن لا نقول جزما، لأن يحتمل فيه في الخاص أن يحمل على التخصيص، وإنما أخر. ولا يلزم إشكال من قالوا بأنه لا بد من حمله على النسخ، لأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا التأخير كان لمبرر وهو ظرف التقية، هذا لأجل عنوان التقية، هذا الإمام أخر البيان فجعل الناس يعملون بالعام على عمومه، ثم بعد ذلك مثلا حينما زال ظرف التقية خصص. أو يكون لا لأجل ظرف تقية، قد يكون هناك ظرف آخر لمصلحة أخرى، وهو التدرج في بيان الحكم الشرعي. مثلا ابتداء قال يحل جميع ما يصطاد من البحر، ثم بعد مدتين لأجل التدرج، لأجل التخفيف، حتى لا مثلا ينصدم الناس بمثل هذا التحريم الذي قد يكون هو منع لهم عن أمور كثيرة كانوا مثلا يصطادونها ويأكلونها. فتدريجا تدريجا الإمام أولا مثلا أو النبي أولا حلل لهم مثلا كل صيد البحر، ثم بعد ذلك جاء وخصص لأجل التدرج، هذا أيضا محتمل، لا نقول أنه واقع على الجزم. فبناء على احتمال هذين الأمرين، طبعا إن كان نحن إن كنا نعلم أن الحالة هكذا، هي كانت حالة ظرف، يعني تأخير الخاص عن العام كان لظرف تقية أو لظرف تخفيف وتدريج في بيان الحكم، هنا يحمل على الخاص، يحمل على التخصيص، الخاص يحمل على التخصيص. إن كنا لا نعلم وكان محتمل، يحتمل النسخ ويحتمل التخصيص، يعني لأجل هذه الاحتمالات يحتمل أن يكون الظرف ظرف تقية أو يكون الظرف ظرف التدرج في بيان الحكم الشرعي، فيحتمل الأمران، يحتمل التخصيص ويحتمل النسخ. هنا إذا وقعت هذه الحالة فنقول أنه من هو الأولى أو الأقرب لأن نحمل الكلام عليه. ففيت قال وأما من ذهب إلى جواز كونه، يعني كون الخاص مخصصا، هذا الخاص الوارد بعد العمل بالعام، فلعله ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري، ليس الحكم الواقعي، حكم ظاهري مضطر إليه الشارع لبيان هذا الحكم، ثم بعد مدة مثلا لا يبين الحكم الواقعي، صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقية كما مثلنا، أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وآله في بيان أحكام الشريعة، ومع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على طبق الخاص لا على طبق العام بعمومه، فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، أنه الحكم الواقعي لا ليس هو ثبوت الحكم لذلك العنوان على عمومه، فيكون هذا الخاص مبينا للعام ومخصصا له. وأما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه، وليس هذا من باب النسخ، لأجل ارتفاع ظرف التقية مثلا ارتفع ذلك الحكم الظاهري الصوري، أو لأجل ماذا، أنه حصل التدرج في بيان الحكم الشرعي فلا داعي بعد ذلك ماذا إلى التمسك بذلك العموم، بل لا بد من تخصيصه. وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة، فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا، إذا كان واقعا ثبت لنا بدليل هذا الأمر يكون الخاص مخصصا، أي كان كاشفا عن الواقع قطعا. وإن ثبت أنه في صدد بيان الحكم الواقعي، لا أن العام كان في صدد بيان الحكم الواقعي لا بيان حكم صوري التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، فهنا الخاص حينما يأتي يكون ناسخا لذلك العام، لأن العام لم يكن في حال إثبات حكم صوري لأجل ظرف معين كظرف التقية أو التدرج في بيان الأحكام، إنما كان لبيان الحكم على طبق المصالح والمفاسد الواقعية، الحكم على العناوين بعنوانها الأولي. فإذا كان واقعا كنا نعلم بذلك، فإذا جاء خاص بعده يعني بعد العمل بهذا العام يكون ناسخا لا يكون لا يكون مخصصا. فلا شك في أنه يتعين كون الخاص ناسخا له لذلك العام. وأما لو دار الأمر بينهما، لا شككنا هنا لا ندري، يحتمل أنه جاء هذا الخاص للتخصيص لوجود ظرف تقية ونحن لا نعلم، أو حال التدرج في بيان الحكم ونحن لا نعلم، ويحتمل أنه لا جاء ناسخا. نعم. وأما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما، فأيهما أرجح في الحمل، هل الحمل على النسخ أو الحمل على التخصيص؟ قال فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص، والوجه فيه هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم